بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. كنا قد توقفنا في شرح رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه عند حديثه رحمه الله تعالى عن حال المحب في صلاته، حال المحب في صلاته وحال الغافل في صلاته. حال المحب في صلاته وحال الغافل في صلاته. وكان قبلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن الحياة السعيدة النافعة والفرق بين المحبة وقرة العين، ثم ذكر أحوال الناس في الصلاة، فذكر أن بعض الناس يكون محبا في صلاته وبعض الناس يكون غافلا في صلاته، ثم ذكر مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب. فذكر أن هذه الصلاة هي التي تجمع 6 مشاهد. المشهد الأول مشهد الإخلاص، المشهد الأول مشهد الإخلاص، والمشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، يعني أن يفرغ قلبه لله. مشهد الإخلاص أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله سبحانه وتعالى ومحبته له وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. والمشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، يعني أن يفرغ قلبه لله فيها، في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه. والمشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمشهد الرابع مشهد الإحسان. قال رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو أن يعبد، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. هذا المشهد، مشهد الإحسان الذي ذكره، هذا هو مشهد المراقبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فمشهد الإحسان في العمل يعني حق، أصلا هذا يا أخوانا حق الله في الطاعة، ما يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو حق الله في الطاعة. وحق الله عز وجل في الطاعة يكون بمراعاة أمور 6: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول. يعني هذا ليس مشهد الصلاة فقط، هذه ليست مشاهد الصلاة فقط، انتبهوا لهذا، هذا أمر مهم جدا. من الأمور المهمة جدا أن تشهد هذه المشاهد في طاعة الله عز وجل. فحق الله عز وجل في الطاعة يكون بمراعاة أمور 6: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فهذا المشهد هو مشهد الإحسان، مشهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مشهد من أعظم المشاهد، هذا مشهد من أعظم المشاهد، لأن العبد إذا استحضر مشهد الإحسان، وإذا استحضر أنه يرى الله عز وجل، وهو أرفع المقامين، لأن الإحسان يحتمل مقامين، المقام الأول مقام المشاهدة وهو أرفع المقامين، والمقام الآخر مقام المراقبة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو أرفع المقامين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو المقام الثاني، هذه هي الدرجة الثانية، هذه هي الرتبة الثانية، ولذلك لم يخل الله عز وجل أهل الإيمان من مقام الإحسان، بل لم يخل الله عز وجل أهل الإسلام من المقام الأول من مقامات الإحسان، وذلك في الصيام، فإن العبد في الصيام يصل إلى مقام الإحسان ولا بد، لأنه يصل لمقام المراقبة ولا بد، فإنه يعبد الله عز وجل بهذا الصيام بمقام المراقبة ولا بد، إذ لو لم يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى لا استطاع أن يفطر، ولن يراه أحد من الناس، فلذلك لا بد أن يجري العبد على قلبه هذا المقام دائما وأبدا، مقام المراقبة، ثم يرتقي بهذا المقام إلى مقام المشاهدة، ومقام المشاهدة هو المقام الذي يوجب الحياء من الله عز وجل، والحياء من الله عز وجل من أجل أعمال القلوب، من أجل أعمال القلوب أن يستحي العبد من الله، لذلك صار أهل الإحسان هم أكمل أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم أكمل أهل الإسلام، هم أكمل أهل، فأعلى أهل الإسلام، أعلى أهل الإسلام منزلة هم المحسنون، كما قال الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين، يعني المعية الكاملة من الله عز وجل بالنصرة والتأييد إنما تكون مع كمل عبده وهم أهل الإحسان التام. لذلك مقام الإحسان من المقامات العظيمة التي ينبغي أن يشهدها العبد، ينبغي أن يشهدها العبد، وهو من حقوق الله عز وجل، من حقوق الله عز وجل فيه، من حقوق الله عز وجل في الطاعة، من حقوق الله عز وجل في الطاعة. ثم قال المشهد المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه ما كان شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. أنا أقول لكم مرة أخرى، هذه المشاهد ليست مشاهد الصلاة فقط، وإنما هي مشاهد كل طاعة لله، هذا مشهد العلم، هذا مشهد الذكر، هذا مشهد الصدقة، هذه مشاهد العلم ومشاهد الذكر ومشاهد الصدقة ومشاهد البر ومشاهد الإحسان ومشاهد الكرم ومشاهد كل عمل وكل طاعة تفعلها لله عز وجل، لابد أن تحوطها بتلك المشاهد الستة. ومن فوائد مشهد منا كما يقول أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له، الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته، يعني عن رؤية العمل والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يديه، وهذا في تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعيم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. مشهد المنة لله سبحانه وتعالى ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، من أدر عليه حتى رزق، من أدر عليه رزق أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما، فالمتعين عليه موالاة الشكر لله عز وجل. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عنده شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، عصرت العكة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما، ما زال قائما. وعنه أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، يعني عده وزنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم، ولقام لكم. فهذا فيه من الفوائد، هذا فيه من الفوائد من قوله لصاحبة العكة: لو تركتيها ما زال قائما، ولصاحب الشطر: لو لم تكله لقام بكم، يستفاد منه أن من أدر عليه رزق أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما، فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله تعالى. إذا أنعم الله عليك بنعمة، إذا أقامك الله عز وجل في مقام أو في حال من الأحوال أو في عمل من الأعمال الصالحة، فعليك أن توالي الشكر وأن ترى منة الله تعالى فيها، وألا يحدث مغيرا في تلك الحالة. لو أنت سجدت ورأيت نفسك في السجود لا تغير، إذا ركعت ورأيت نفسك في الركوع لا تغير، إذا رأيت نفسك في النفقة لا تغير، بل اتركها على حالها. وأما رؤية المنة فأن تعلم أن ذلك بمحض فضل الله وكرمه، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا باستحقاقنا. هذا شهود المنة، هذا شهود المنة، أن تشهد المنة لله، بل أن تشهد المنة في عطائك، المنة عليك وعلى الشخص الذي أعطيته، فعليك أن تشكر الله عز وجل، وعلي و و و فعليك أن تشكر الله إذ يسرك لليسرى، وعلى المعطى أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك، لأن دي كلها من العطاءات. فمن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، أو يريد الإحسان له بطاعته إليه أو تعظيمه أو نفع آخر، وقد يمن عليه يقول له: أنا فعلت بك كذا. هذا لم يعبد الله ولم يستعن، ودي من المقامات العالية في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. من المقامات العالية في قول في إياك نعبد وإياك نستعين أن العبد لا يطلب طاعة مع الله، أن العبد لا يطلب طاعة مع الله عز وجل. لذلك من أهم مقامات إياك نعبد وإياك نستعين أن المؤمن يرى أن عمله لله، لأنه إياه يعبده، وأنه بالله لأنه إياه يستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، لأنه إنما عمل له ما عمل لله، إنما نطعمكم إيه؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه. فإنه إذا علم أن الله هو المان عليه، إذ استعمله في الإحسان، وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص، وعلى ذلك الشخص، المنة عليك فلا بد أن تشكر الله، والمنة عليه فلا بد أن يشكر الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أبطل صدقة المنان وصدقة المرائي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وتثبيتا من أنفسهم يعني احتسابا من أنفسهم، يقينا وتصديقا من أنفسهم، يخرجون الصدقة والعطاء طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله عز وجل، بوعد الله عز وجل. لذلك المعطي إذا كان محتسب للأجر، مصدق، المصلي، المعلم، الداعية، إذا كان مصدق بوعد الله له، طالب من الله عز وجل لا من الذي أعطاه، فلا يمن عليه، يشهد أن المنة لله عز وجل. كما لو قال رجل آخر أعط مماليكك هذا الطعام وأنا أعطيك ثمنه، لم يمن على المماليك، لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء، أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بالإيه؟ بالإعطاء. فلا بد أن يشهد العبد هذا المشهد في كل عمل يفعله لله عز وجل، أن حق الله عليك أعظم، أن منة الله عز وجل عليك أعظم، أن أعمالك لا تفي بحقه عليك. وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه، من عرف الله عز وجل وعرف نفسه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام في المشهد الأخير مشهد التقصير، مشهد التقصير. يبقى لابد يا أخوانا إن أنتم تدركوا مرة أخرى هذه المشاهد ليست مشاهد الصلاة، وإنما هي مشاهد ماذا؟ مشاهد العبادة، هذه مشاهد العبادة. أنت في سيرك إلى الله عز وجل لابد أن تشاهد منة الله تعالى عليك، منة الله عز وجل عليك. يكفي انك انت تعلم انه، وده سبحان الله من الابواب اللي بيعبر عنها العلماء احيانا بشهود القدر. شهود بعض الناس يقع في الحيرة بين القدر والامر والثواب والعقاب، فتارة يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الامر، وتارة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون به عن القدر، وتارة يبقون في حيرة وعمى. لكن لو جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة، وأثبتوا لله الكمال المطلق، ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودها، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود، لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة ودخلوا إلى الله سبحانه وتعالى من باب أوسع من السماوات السبع. وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به على نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خلفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة. فلابد أن العبد يعلم أن إيجاده نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الرب سبحانه وتعالى هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم، إيجاده نعمة منه، جعلوهم أحياء ناطقين نعمة من الله، إعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة من الله، إدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة من الله، تعريفهم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة من الله، إجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة من الله، حفظهم بعد إيجادهم نعمة من الله، قيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة من الله، هدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعاشهم نعمة من الله، ذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه. ده الإنسان يكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعتدون بها. شوف الإنسان بيتنفس كم نفس في كل يوم وليلة. بعض الناس كان يذكر، لا ليس هذا يعني عن يقين، لكن بعضهم يذكر أنه 24,000 نفس في كل يوم وليلة. فلله على العبد في النفس خاصة، شوف كم ألف نعمة كل يوم وليلة، كل يوم وليلة في النفس فقط، دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد. ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه. فإذا وزعت طاعات العبد على هذه النعم لم يخرج في قسط كل نعمة منها إلا جزءا يسيرا جدا، لا نسبة إلى قدر تلك النعمة، لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. لذلك في الحديث أن الرجل لما قال لله عز وجل، قال له ربنا سبحانه وتعالى صاحب الرمانة الذي عبد الله عز وجل ب 500 سنة، وكان يأكل كل يوم الرمانة تخرج له من شجر، ثم يقوم إلى صلاة فيسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا يجعل الأرض عليه سبيلا حتى يبعث وهو ساجد. فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: يا ربي بل بعمل. فيقول: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي بل بعمل. فيقول الرب: قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخل عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي: ربي برحمتك، ربي برحمتك أدخلني الجنة. فيقول: ردوه. فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. يقول: من قواك على عبادة 500 سنة؟ فيقول: أنت يا رب. يقول: من أنزلك في جبل وسط اللد وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل يوم رمانة وإنما تخرج في السنة مرة وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول الله: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة. وهذا معنى صحيح لا ريب فيه، وإن كان في إسناده ريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح، يقول: لن ينجو أحد منكم بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا بد إنك أنت تعلم منة الله عليك، كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه، وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب به من هو دونه. لما أنت ربنا يسلك بك طريق العلم، يسلك بك طريق العبادة، هذه نعمة من الله عليك تستدعي مزيدا من الشكر أعظم من شكر غيرك الذي لا يسلك تلك الطريقة. وهذا كما قلت لكم يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه، من عرف الله عز وجل وعرف نفسه. فلا بد إنك أنت ترضى بالله، وإذا رضيت بالله عز وجل، وإذا علمت أن نعم الله عليك أكثر من عملك، ولا بد إنك أنت تستدعي شكر آخر. لا سبيل إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا. نعم الله عز وجل تطالبه بالشكر، وأعماله لا تقابله، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ العمل. فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان طاعات العبد كلها. هذا والعمل الذي تعمله مستحق عليك بمقتضى كونك عبدا مملوكا، مستعملا فيما يأمرك به سيدك. نفسك مملوكة، أعمالك مستحقة بموجب العبودية، فليس لك شيء من أعمالك، كما أنه ليس لك ذرة من نفسك، فلا أنت مالك لنفسك ولا صفاتك ولا أعمالك ولا لما بيدك من المال في الحقيقة، بل كل ذلك مملوك عليك، مستحق عليك لمالكه، أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال له: اعمل وأدي إلي. فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل لرأى ذلك مستحقا عليه لسيده وحقا من حقوقه، فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه ولا يمكن أن تقابلها طاعاتنا بوجه من الوجوه. فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحد بعيش البتة، ولا عرف أحد شيئا، بل إن وجود العبد محض جود من الله عز وجل وفضل ومنة من الله، وهو المحمود على إيجادنا سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. ذلك العبد يسير إلى الله بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته. وهذا هو مشهد، هذا هو المشهد السادس الذي يذكره الإمام القيم رحمه الله، اللي هو مشهد التقصير. يقول إن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر، لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفر ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجر على عمله وخدمته لعده الناس أحمق أخرق، وهذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئات، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد الحسنات، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن الناس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا المشهد هو مشهد، هذا المشهد هو مشهد التقصير. العبد يسير إلى الله بين مشاهدة منه اللي هو المشهد السابق، ورؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته، يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه، وأن ما هو فيه من الخير فبمجرد فضله ومنته وصدقته عليه. ولهذا في حديث سيد الاستغفار إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ كان يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا، ولا يرى ربه إلا محسنا متفضلا. لذلك قسم الله عز وجل خلقه إلى قسمين لا ثالث لهما: تائبين وظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجعلهم قسمين: معذبين وتائبين، فمن لم يتب فهو معذب ولا بد، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم بالتوبة، فلا يستثنى من ذلك أحد، وعلق الفلاح بها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل إن الله عز وجل لما عدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه وأطوعهم له وأخشاهم له، أن تاب عليه وعلى خواص أتباعه، قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. بل قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه إلي: عفى الله عنك. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين، أو دعاء لرسوله بعفوه عنه وطلب من نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديق: إن وافقت ليلة القدر فما أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو سبحانه وتعالى لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي أن يشهدوا مشهد التقصير فيتوبون إليه ويستغفرونه ويعفو عنهم ويغفر لهم. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ذلك دي طاعة مهمة، إنك أنت تشهد مشهد التقصير لله عز وجل، وإنك أنت تعلم إنك أنت فقير لله سبحانه وتعالى، فقير لله عز وجل، فتتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار. العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، فقير إليه من جهة إلهيته وكونه المعبود والإله والمحبوب الأعظم الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون الله أحب شيء إليه، يكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده ووليده ومن خلق كلهم. فقير إلى الله من جهة المعافاة، من جهة معافاة، من جهة معافاة من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها. فقير إليه من جهة عفوه ومغفرته له، فإنه إن لم يعفو عنه فلا سبيل له إلى النجاة. فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة أحد إلا برحمة الله. لذلك كثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصا. مشهد التقصير ليس مشهدا ليس مشهد للتقصير فحسب. كنا قد انقطع بنا الحديث في رسالة، في شرح رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه عند المشهد الخامس من مشاهد العبودية. وكما قلت لكم أن هذه المشاهد هي مشاهد العبودية، هي مشاهد العبودية، بل هي حق الله عز وجل على عبده في العبادة. حق الله عز وجل على عبده في العبادة أو في الطاعة يكون بمراعاة أمور ستة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الصلاة، لكن هذه ليست خاصة بالصلاة وإنما هي في كل عمل من الأعمال. وأول ذلك الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. وكنا قد انقطع بنا الحديث عند مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه ما كان شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر. وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أن يضيف الحمد كله إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها من الله، والفضل كله له، والخير كله في يديه. ومن تمام التوحيد، وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهذا المشهد من أعظم مشاهد العبودية، وهو المشهد الخامس من مشاهد العبودية، إن كلما كملت نعمة الله عز وجل على العبد عظم حقه عليه، وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب به من هو دونه، فيكون حق الله عز وجل عليه أعظم، وأعماله لا تفي بحقه عليه. وهذا إنما يعرفه من عرف الله وعرف نفسه، من عرف الله وعرف نفسه. هذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته، فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته وما أو يزيد عليها؟ فإن من حق الله على العبد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يذكره ولا ينساه، وأن يشكره ولا يكفره، وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق اللفظ، وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه، فكيف يرضى به ربا من يتسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا لإرادته وهواه، إذا لم يوافق ما يأتيه من القدر وما يأتيه من البلاء، إذا لم يوافق إرادته وهواه يظل ساخطا متبرما، يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض. فهذا إنما رضي بحظه من ربه حظ من لم يرضى بالله ربا. وكيف يدعي الرضا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا من ينبذ شهود مشهد المنة؟ هو الذي يقيم العبد في هذه المقام، في هذه المقامات، إنه الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك بنعمة فلا بد أن تستمر فيها، ولا بد أن تشهد منة الله عز وجل عليه. إذا أقامك الله في مقام أن تكون مسلما، أن تكون عبدا لله، أن تكون مسلما، أن تكون مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون حبك كله لله، وبغضك في الله، وقولك في الله، وفعلك لله، وتركك لله، وأن تذكره ولا تنساه، وأن تطيعه ولا تعصيه، وأن تشكره ولا تكفره. وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك نفسه من نعم الله عز وجل عليه، حيث وفقه له، ويسره وأعانه عليه، وجعله من أهله، واختصه به على غيره. فإذا أقامك الله في مقام العلم مثلا، أو في مقام العبادة، أو في مقام أي عبادة لله عز وجل، واختصك الله عز وجل به على غيرك، فهذا يستدعي شكر آخر عليه، فلا سبيل للعبد إلى القيام بما يجب له من الشكر أبدا، لأن نعم الله تطالبه بالشكر، وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله. فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان الطاعة، يستنفذان الطاعة كلها. ده وأعمال العبد مستحق عليه بمقتضى كونه عبدا مستعملا مملوكا فيما يأمره به سيده. نفسك مملوكة لله، أعمالك مستحقة لله عز وجل بموجب العبودية، فليس لك شيء من أعمالك، كما أنه ليس لك ذرة من نفسك، فلا أنت مالك لنفسك ولا لصفاتك ولا لأعمالك ولا لما بيدك من المال على الحقيقة، بل كل ذلك مملوك عليك، مستحق عليك لمالكه، أعظم استحقاقا من العبد الذي اشتراه سيده سيده وليس له في نفسه ولا في كسبه شيء. ولذلك لما سئل الأعرابي قيل له لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي، قال لله في يدي، المنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعات العبد بوجه، لو عذبه سبحانه وبحمده لعذبه وهو غير ظالم له، وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله، ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة، لولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحد بعيش أبدا، ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه. فوجودك، وجودك محض جود من الله ومحض منة من الله، وهو المحمود على إيجادك، وتوابع وجودك كلها كذلك، ليس لك منها شيء، ليس لك منها شيء. لما الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثه حداج عن جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع، فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه، حتى ينظر في حقي عليه. فلا بد إن العبد يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين المقام السادس من المقامات التي ذكرها ابن القيم، رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته. فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه، وأن ما فيه من الخير بمجرد فضله ومنته وصدقته عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو لا يرى نفسه إلا مقصرا، ولا يرى ربه إلا محسنا متفضلا سبحانه وبحمده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس إلى قسمين: معذبين وتائبين، تائبين وظالمين، فمن لم يتب فهو معذب أبدا، وأمر جميع المؤمنين بالتوبة من أول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وبحمده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك التوبة من أحب الطاعات إلى الله عز وجل، ومن أقرب القربات إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن التوبة فيها اعتراف بالأمرين: اعتراف بمنة الله على العبد، واعتراف بفقر العبد إلى الله من كل وجه، وأنه لو أذنب فليس له أن يلجأ لأحد إلا إلى الله عز وجل. فالعبد فقير إلى الله من كل وجه، فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، فقير إليه من جهة إلهيته، فقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له. فإن لم يعفو عن العبد ويغفر له فلا سبيل له إلى النجاة، فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة أحد إلا برحمة الله. ذاك شكر العباد وظهور منة الله عز وجل عليهم مستحق عليهم بجهة ربوبيته لهم سبحانه وبحمده. ولذلك الملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. شكر المنعم على قدره وعلى قدر نعمه، ولا يقوم بذلك أحد. فلذلك كان حقه سبحانه على كل أحد، وله المطالبة به، فإن لم يغفر له ويرحمه وإلا عذبه، فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، فإن لم يحفظهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا. ولذلك ذكر الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المشهد السادس مشهد التقصير، قال: وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، إذا كان هذا معاملة ماذا؟ معاملة أرباب الملوك، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق. هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبد الله، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا يا رسول الله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك: يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسنات العبد، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم، على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم، هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا المقام هو مقام شهود التقصير، شهود التقصير. والتقصير شهود التقصير هو فرع عن شهود المنة، فإن العبد إذا شهد إحسان الله إليه ومنة الله عليه فإنه ينبغي عليه أن يشهد تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ هل أتى بها في هذه الطاعة؟ أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله، أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله؟ هل أراد به الدار الآخرة فيكون رابحا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به؟ وذلك أضر ما على العبد الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشية الأمور، هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمض العينين عن العواقب، لا يرى عواقب الأمور، يمشي الحال، يتكلم عن العفو، يهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، والنظر في العاقبة. لذلك مقام التقصير أن هو الذي يجعل العبد يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر منها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، وبعدين يحاسب نفسه على المناهي، لو عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وبعدين يحاسب نفسه على الغفلة، فهو لو غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، وبعدين يحاسب نفسه بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا؟ ولما فعلتيه؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ لأن كل حركة وكلمة ينشر لها ديوانان، ديوان لما فعلت وديوان كيف فعلت. كيف فعلت؟ الأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. لذلك لابد أن يعيش العبد في مقام التقصير، أن يشهد العبد مقام، أن يشهد العبد مقام تقصيره في حق الله عز وجل. وهذا المقام هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يزداد في العبادة، يزداد في القرب من الله عز وجل. ومقام التقصير كما قلت لكم من أعظم فوائد هذه المقامات، إنه ده ليس مقاما خاصا، ليست مقامات خاصة بالصلاة، هذا في كل عمل، في طلبك للعلم، في صلاتك، في صدقتك، في برك لوالديك، في وصلك لأرحامك، في كل شيء، في كل شيء، إنك أنت تشهد هذه المقامات، تشهد هذه المقامات. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا يليق بالإنسان أن يرعى مع الهمل، لا يليق بالإنسان أن يترك ما خلقه الله عز وجل له. ومن أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى له أنه خلقك للعبادة، فلذلك لابد أن تزكي قلبك، لابد أن تحيي هذا القلب، لابد إنك أنت تزكي قلبك بالأعمال التي تزكي القلب، كغض البصر عن المحارم لكي يعطيك الله عز وجل حلاوة الإيمان ولذته ونور القلب وصحة الفراسة وقوة القلب والشجاعة، فإن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما إن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. لذلك يحتاج الإنسان إن هو يتأمل في هذه العبارة، في شهود منة الله عليه، في شهود تقصيره في حق الله عز وجل، لكي يعالج أمراض قلبه، لكي يعالج استيلاء النفس عليه، لكي يعالج مرض القلب بالشيطان، لأن مرض القلب بالشيطان علاجه، وأعظم من أعظم علاجات هذه المقامات، وأعظم ما يمكن أن يحيي قلب الإنسان أن يتأمل في أدوية القرآن. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أمراض القلب جماعها أمراض الشبهات والشهوات، القرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، فيرى الأشياء على ما هي عليه. وفيه أيضا ما يزيل أمراض الشهوات، ما يزيل أمراض الشهوات. القرآن فيه شفاء لمرض الشهوات بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص اللي فيها نوع أنواع العبر والاستبصار. فالقلب إذا أبصر ذلك عاش فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ورغب عما يضره، فيصير محبا للرشد مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب، فتصلح إرادة القلب ويعود إلى فطرته التي فطر عليها. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا، واستراحت عواذيره، فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن 4 أمور: نية صحيحة. هذه بقى خلاصة هذه الرسالة العظيمة التي بدأها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من التي بدأها الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه الرسالة هي، إذا أردنا يعني أن نلخص مقصد هذه الرسالة، هي طريق الوصول إلى أن يكون الإنسان إماما في الدين، واجعلنا للمتقين إماما. فهذا طريق الوصول إلى الإمامة في الدين، وأعظم من يحتاج إلى هذه الأصول الذي يطلب العلم الشريف، يحتاج إلى أن يعرف هذه الأصول. إن أعظم أصول لطريق، من أعظم الأمور أن يصل الإنسان أن يكون إماما في الدين، واجعلنا للمتقين إماما. وهذه الإمامة هي التي تجعل حياة الإنسان نافعة مفيدة. وإذا أراد الإنسان أن تكون حياته سعيدة ونافعة، فلا بد أن تكون له أحوال في عبادته، وأحوال في قربه، وطريق إلى ربه. فيقول: ملاك هذا الشأن 4 أمور: نية صحيحة، وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ما معنى قواعد هذا الشأن؟ هذه الأربعة بالطائر: الرأس هو الهمة العالية، القوة العالية اللي هي الهمة العالية، وقلب الطائر النية الصحيحة، والجناحان بمنزلة الرغبة والرهبة. كذلك الإنسان في صلاته، في طلبه للعلم، يحتاج إلى همة عالية، وإلى نية صحيحة، وإلى رغبة ورهبة. يحتاج الإنسان إن هو إذا رأى نفسه مقصرا، فلا بد إن هو يرهب نفسه في أن يترك هذا العلم، وإذا رأى من نفسه الرغبة، فإن عليه أن يزداد في هذه الرغبة. في العبادة يحتاج الإنسان إلى نية صحيحة، وإلى قوة عالية، إلى همة عالية، إلى همة عالية. وهذا سبحان الله من أعجب ما يكون، إن الإمام ابن القيم لخص حال الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، قال: فهذه الأربعة ما هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربعة ونقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، عليه التكلان وإليه الرغبة. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة المباركة يريد إنك أنت تأخذ نفسك بالقوة، تأخذ نفسك بهذه الأربعة. هذه الأربعة هي حياتك ونعيمك، هي حياة قلبك ونعيم قلبك، هي ما تدرك به مراد الله عز وجل منك، مراد الله عز وجل منك في طلبك للعلم، في عبادتك لله عز وجل، في شهودك مشاهد الخير. فلذلك لا بد أن يكون لك نية صحيحة وقوة غالبة مع رغبة ورهبة، اللي هو بيسميها العلماء أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل اللي هي الأمور الستة: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. هذه المشاهد هي التي ترفعك بالنية الصحيحة والهمة العالية. والهمة العالية أيضا تدرك من قراءة سير السلف، من قراءة سير الصالحين، ومن قراءة سير من سبقك من العلماء الذين بذلوا في هذا الطريق، بذلوا أنفسهم، وبذلوا أموالهم، وبذلوا أوقاتهم، وبذلوا من لذاتهم لكي يصل إليك هذا العلم لكي تنتفع بهذا الخير، فلا بد أيضا أن تكون ساعيا غاية السعي، أن تكون ساعيا غاية السعي أن تصل إلى مراتب هؤلاء، لكي حتى هم القوم لا يشقى جليسهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مراتب الناس ذكر إن مراتب الناس كام؟ إنما الدنيا لأربع نفر، إن مراتب الناس أربعة، في واحد لا يصل إلى المرتبة العالية لكنه يصل إلى أجر تلك المرتبة بنيته. ولذلك ضربوا مثلا لذلك فقالوا إن نملة خرجت إلى الحج، خرجت إلى الحج فقيل لها متى تصلين، متى تصلين؟ فقالت كلمة عظيمة، قالت هذا مثل يعني، قالت ليس المهم أن أصل، ليس المهم أن أصل، وإنما المهم أن أموت على الطريق. حتى الإنسان لو لم يصل إلى مقصده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أخواننا، وده في كل شيء، في دعوتك إلى الله، في طلبك لله، في كل شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي، تخيل النبي، يأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، وهو نبي أرسله الله عز وجل، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل. يعني ليس المقصود، إن المقصود من هذا يعني إن الإنسان لا يكون دائما، لا يكون دائما الوصول إلى النهايات المقصد، لكن يكفيه شرفا أن يموت هو على، أن يموت هو على الطريق. يبقى نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. قال رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة المباركة: قال رحمه الله تعالى وقال والله أعلم، والله المستعان، عليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن أيضا نقول في ختام هذه الرسالة المباركة: نحمد الله رب العالمين على ما فتح به ويسر في هذه الدروس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.